أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كنا وما زلنا نحاول فهم كلام المنسوب إلى سيدنا العظم على الله درجاته الفعليين، فإنه رضوان الله تعالى عليهم قال محاديث الرفع بجميع فقراتهم إنما تشمل فيما إذا كان مسب الحكم أو متعلق الحكم فعل المكلف، وما إذا لم يكن فعل المكلف فلا يشمل. ذكر بعض الأمثلة بنا فيه بعض ذكرنا نحن في الملاحظة هذا في الجلسة السابقة. مع قطع نظر عن تلك الملاحظة نقول ليس في حديث الرفع إشارة ولا دلالة على ما نسب على ما التزمه السيد على ما نسب إليه، وهو أن يكون مسب الحكم أو متعلق الحكم فعل المكلف، ليس بهذا، بل أن يكون نفس الحكم إن كان مجهولا فهو مرفوع عنه عندهم ظاهرا وعند خادم واقعا. وكذلك إذا كان إنسان مضطرا أو مكرها على فعل شيء فحينئذ الحكم مرفوع أو إلزام إذا حكم إلزامي أو بل. وكذلك بالعكس إذا كان ملزما على فعل وهو في الواقع كان محرما. فإذا ليس في حديث الرفع إشارة ولا دلالة على أن يكون مسب الحكم أو متعلقه فعل المكلف، حتى ولو لم يكون فعل المكلف. ندري أنه زيد هذا مات، هذا نشك في أنه مسلم أو غير مسلم، فعينئذ ثبوت الأحكام دفن الميت هذا بالنسبة إلى هذا الميت هذا تجري فيه حديث الرفع، يجري فيه حديث الرفع بلا إشكال ولا ريب. فنتيجة أنه هذا الشرط الذي أفاده سيدنا العظام في فهم حديث الرفع غير واضح. ثم هذا ننتبه إلى المثالين الذين ذكرهما السيد، منهما أنه ملاقاة الجسم بجسم آخر نجس، جسم طائر ملاقاة جسم نجس برطوبة. يقول إذا لم يكن في فعل المكلف ولا يجري حديث الرفع، إذا شك في حصول ملاقاة فيه نجاسة ونحو ذلك، وبما أنه ليس فعل المكلف فحينئذ لا يجري حديث الرفع. وقلنا هذا إذن غير واضح، فمقتضى هذه القاعدة والصراحة حديث الرفع أنه يشك في نجاسة هذا الملاقي أو عدم نجاسته، فيحكم هذا بعدم النجاسة واقعا إذا كان شاكا. وكذلك إذا كان مكرها أو مضطرا إلى بالاستخدام ذلك الملاقي للنجس فهو مباح وليس نجسا بمقتضى حديث الرفع. فنتيجة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه من الشرط هذا في شمول الحديث ليس واضحا، كما ما نسب ما نكل عن أستاذه أستاذ الأعلام والمراجع المحقق نعيني أيضا غير واضح، باعتبار أنه قال هذه خارجة بالإجماع. قلت لا نحتاج إلى الإجماع، بل نفس هذا الحديث إذا كان شاملا فنلتزم به هذا مقتضى هذا فهمنا لحديث الرفع. والمثال الثاني في كلام المنسوب إلى سيدنا العظم أيضا غير واضح، وهو إذا كان إنسان شك في وجوب شيء واضطر إلى تركه أو أكره على تركه، ففي مثل ذلك هذا يقول بما أنه ليس راجعا إلى فعل المكلف هذا غير واضح، هذا الكلام إذن غير واضح. فبل نقول إذا كان إنسان مضطرا إلى ترك ما يحتمل تركه أو ما يعلم يعلم أنه لا يجوز تركه، فحينئذ تجري فيه يجري فيه حديث الرفع، فيترك هذا الفعل في الوقت اضطرارا أو إكراحا هذا. وأما وجوب القضاء فيحتاج إلى دليل آخر. فإذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في المقام غير واضح. ثم ذكر قدس الله دخل مطلب في مطلب آخر رضوان الله تعالى عليه، وهو أنهم بل أحكام الإلزامية مشمولة لبراءة العقلية والبراءة الشرعية، ولكن الأحكام الغير إلزامية مثل الاستحباب أو الكراعة فهي تكون يقول غير مشمولة للبراءة العقلية، وأما البراءة الشرعية ففيها عنده تفصيل بين حكم الغير إلزامي المستقل وبين حكم الإلزام غير إلزامية الضمني وغير مستقل. وهذا براءة شرعية إن شاء الله في الجلسة القادمة بعون الله، إنما الكلام فعلا في البراءة العقلية. وينبغيها كان ينبغي لسيد الأعظم بعد أن نظر في الاستحباب بل من جهتين، من جهة الالتزام والثبوت الالتزام بالاستحباب، ومن جهة نفس فعل هذا اتيان بهذا المستحب. وما يقول حديث يقول براءة عقلية لا تجري، حيث براءة عقلية أن براءة عقلية بل مناطه قبح العقاب لا بيان، وبما أنه لا عقاب على ترك المستحب ثبت أو لم يثبت أو كان محتملا فلا مانع لجريان حديث لا مانع لجريان براءة العقلية. وهكذا أجرى وكلامه رضوان الله تعالى عليه وانتقل إلى مطلب آخر. وينبغي أن يقول المستحب فيه جانبان، الجانب الأول الالتزام باستحباب الفعل، والآخر اتيان هذا المستحب. وما ذكره يجري في اتيان في المستحب، وهو نفسه مستحب كافي من بابه. يقول القضاء قياساته معه أنه لا تجي براءة عقلية باعتبار أنه بناء ليس فيها عقاب، ولكن التزام بالاستحباب هذا لا بد أن نلتزم بجريان براءة عقلية. فإذا لم يثبت شك هذا في استحباب فالالتزام هذا هو ملزم به أو التزام بالاستحباب أو لا، مقتضى براءة عقلية ليس ملزما. فنتيجة هذا كان عليه رضوان الله تعالى عليه عزل فعل المستحب عن الالتزام باستحبابه ذلك المستحب. وأما البراءة الشرعية فنتكلم فيها في الجلسة القادمة إن شاء الله، ولو قليل قدمناكم، والحمد لله رب العالمين.